زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه أصول في التفسير في بيان عظمة كتاب الله وبركته وتأثيره، قال: وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وهذا بعد ذكر قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقال تعالى: والقرآن المجيد، وذلك في سورة قاف، فوصفه بأنه مبارك وبأنه مجيد وبأنه عظيم. فأما وصفه بأنه مبارك فلتأثيره على المدى الطويل، وهو مبارك في أثره، فقد فتح المسلمون البلدان بهذا القرآن، وهو قرآن عظيم ولا شك بما فيه من هذه الآيات الباهرات والدلائل المعجزات، وهو كذلك مجيد، والمجد هو العظمة. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك. أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وهم أصحاب العقول. قال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، أي اتقوا مخالفته كما تقدم. وتقدم أن لعل هنا للتعليل وليست للترجي على الراجح. وقوله: إنه لقرآن كريم، في هذه الآية وصفه بالكرم. فما وجه وصفه بالكرم؟ فهو كريم في ألفاظه ومعانيه، من كثرة هذه المعاني وشمولها فهو كريم، ومن كرمه تليين القلب القاسي، ومن كرمه أنه يجلب النصر والغلبة لمن تمسك به. هذه الآية: إنه لقرآن كريم، فيها ثلاث مؤكدات. ما هي في هذه الآية؟ ثلاث مؤكدات. ما هي؟ نعم، إنه، إن أداة توكيد. ثانيا، نعم، اللام بقوله لقرآن. والثالث، الثالث مؤكد، مؤكد من المؤكدات، القسم، لأن ما قبله قسم. ثم قال: إنه لقرآن كريم، فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم، فتأمل ما في هذا من المؤكدات على أنه كريم. أكد بإن وباللام وبالقسم. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. من هنا ما هي؟ الجواب: سببية. لرأيته متصدعا بسبب خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وهناك قاعدة تقول أن كل مثل في القرآن فهو إثبات للقياس. يعني لو واحد قال: نريد دليلا على صحة القياس وأنه فعلا يجوز العمل به، فنقول كل مثل في القرآن دليل على صحة القياس وإثبات القياس. قال رحمه الله أيضا: وإذا ما أنزلت سورة في حشد الأدلة على عظمة القرآن وبركته وتأثيره وشموله، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. وإذا ما أنزلت، ما هنا زائدة إعرابا لكن ليست زائدة معنى، لأن القرآن ما في أشياء زائدة لا معنى لها ولا أشياء زائدة لا فائدة منها، لكن عندما نعرب نقول ما زائدة، لكن ممكن يكون الهاء منها ممكن يكون مقصود منها التوكيد مثلا. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم، منهم أي من المنافقين، من يقول أيكم، أيكم هذه استفهام، لماذا يقول المنافقون أيكم زادته هذه إيمانا؟ إما لأنهم لم ينتفعوا بالآيات فظنوا أن الناس مثلهم، أو استكبارا وجحودا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، بأي شيء زادتهم إيمانا؟ بفعل ما أمروا به وترك ما نهوا عنه، وهم يستبشرون بما أنزل الله وبالأحكام التي شرعها وبالأجر على التنفيذ. وأما الذين في قلوبهم مرض، المرض في اللغة ما يقوم بالبدن من علة توجب خروجه عن الاعتدال الطبيعي، وهذا المرض قد يكون حسيا مثل سائر الأمراض التي تصيب الجسد، وقد يكون معنويا كمرض الشبهة ومرض الشهوة. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا، ما نوع المرض هنا؟ مرض شبهة، وهذا مرض الأساسي للمنافقين، فزادتهم رجسا إلى رجسهم، فزادتهم رجسا إلى رجسهم، لأنهم لم يعملوا به وخالفوه. إن كان أمرا تركوه، وإن كان نهيا ارتكبوه، وماتوا وهم كافرون. وقال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، يعني ومن بلغ منكم. واستدل العلماء بهذه الآية على أن من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. قال بعضهم وإن لم يعرف معناه، ولكن هذا قول ضعيف. أما إذا قيل هذا كلام الله فقد بلغه، فإذا كان لا يعرف المعنى فعرف بالمعنى فقد قامت عليه الحجة، لأنه وصله النص وصله المعنى وبين له. وقال تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. كيف يجاهدهم بالقرآن؟ بآياته وأحكامه، فيفحمهم ويقيم عليهم الحجة ويدمغهم بما فيه من الأدلة، لأن من الجهاد ما يكون بالسنان بالسلاح، ومنه ما يكون باللسان، ومنه ما يكون بالبنان والكتابة. وقد كان جهاد حسان بن ثابت للكفار جهادا لسانيا، وكان يقع فيهم أشد من النبل. فقوله وجاهدهم به جهادا كبيرا، إذن جهادهم بالقرآن هذا جهاد كبير، فلذلك يرد على المنافقين والكفرة والملاحدة، وعلى المنحرفين وأهل الزيغ وأهل الضلال وأهل البدع، يرد عليهم بالقرآن. أول ما نجاهد به المنحرفين، أصحاب بدعة، أصحاب شرك، أصحاب كفر، إلحاد، أي انحراف، بالقرآن أولا، فهو يقيم الحجة عليهم ويدمغهم. وجاهدهم به جهادا كبيرا، فسماه جهادا كبيرا دلالة على أهميته وعظمه. وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة. تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة. هدى لأنه ينير الطريق، وكذلك هو رحمة، هو رحمة للمؤمنين فقط، أما لغير المؤمنين ليس رحمة بل هو نقمة عليهم، ويقيم الحج عليهم ليدخلوا نار جهنم إذا لم يتبعوه. وهدى ورحمة وبشرى هذا كله للمسلمين، قال تعالى وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وقال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، هذه الباء للملابسة والتعدية، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا. ما إعراب مصدقا؟ ما إعراب مصدقا؟ حال مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. كيف يكون تصديق القرآن لما قبله من الكتب؟ كيف يكون تصديق القرآن لما قبله من الكتب؟ بأن يثبت أو يثبت فيه أنها حق. إذا أثبت القرآن أنها حق فهو مصدق لما تقدم من الكتب، كأن يثبت القرآن أن التوراة حق والإنجيل حق وهكذا. لكن قال ومهيمنا عليه، ومهيمنا عليه معناه أن هذا القرآن ناسخ لما قبله من الكتب، ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. قال والقرآن الكريم مصدر الشريعة الإسلامية التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. قال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان وهو القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فهذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث للناس كافة وليس مبعوثا للعرب فقط، وهذه مسألة يجادل فيها الكثير في هذا الزمان، فلا بد من إثبات عالمية الرسالة وعالمية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أنها إلى الناس كافة. وقال كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين الذين لم يهتدوا بهذا القرآن من عذاب شديد. وقال من يطع الرسول، قال وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مصدر تشريع أيضا كما قرره القرآن، قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآية الأخيرة ماذا تسمى؟ لها اسم عند العلماء، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ماذا تسمى؟ قل إن كنتم تحبون الله، هذه تسمى، هذه الآية تسمى آية المحنة. أحسنت، آية المحنة لأن فيها امتحان للمحبة المزعومة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فكيف إثبات المحبة؟ بالاتباع. وهذا دليل على حجية السنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أنا رسول الله يحصل لكم الجزاء يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن المحبة ليست دعوة، المحبة لا بد من إثباتها. قال رحمه الله تعالى نزول القرآن، نزل القرآن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر في رمضان، قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه 40 سنة على المشهور عند أهل العلم. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء وسعيد المسيب وغيرهم. وهذه السن هي التي يكون بها بلوغ الرشد وكمال العقل وتمام الإدراك. والذي نزل بالقرآن من الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أحد الملائكة المقربين الكرام، قال الله تعالى عن القرآن: وإنه لتنزيل، وإنه ما هو الها تعود على إيش؟ القرآن. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. لماذا نزل على القلب؟ لأن القلب هو محل العقل. ما هو الدليل على أن القلب محل العقل؟ لهم قلوب لا يعقلون بها، فلو كانوا يعقلون بها كما هو المفترض أن يكون القلب. القلب هو الذي يعقل، هو الذي يعقل. فنزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقد كان لجبريل عليه السلام من الصفات الحميدة العظيمة من الكرم والقوة والقرب من الله تعالى، والمكان والاحترام بين الملائكة، والأمانة والحسن والطهارة ما جعله أهلا لأن يكون رسول الله تعالى بوحيه إلى رسله. قال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وقال: علمه شديد القوى ذو مرة. ما معنى ذو مرة؟ هذا وصف لجبريل. المرة الحسن والجمال. فاستوى وهو بالأفق الأعلى. وقال: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وقد بيّن الله تعالى لنا أوصاف جبريل الذي نزل بالقرآن من عنده، وتدل على عظمة القرآن وعنايته تعالى به، فإنه لا يرسل من كان عظيما إلا بالأمور العظيمة. أما نزول القرآن وهو المبحث الذي ذكره المصنف رحمه الله، فإنه قد وردت فيه آيات، ورد في القرآن الكريم آيات فيها النص على نزول القرآن، فمنها ما يدل على نزول القرآن جملة واحدة: إن أنزلناه في ليلة مباركة، إن أنزلناه في ليلة القدر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ولكن هناك آيات تدل على أن القرآن نزل مفرقا: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال الذين كفروا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك نزلناه مفرقا كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فإذا كيف الآن نفهم نزول القرآن؟ هل نزل جملة واحدة أو نزل مفرقا؟ فالقول الراجح في هذا أن للقرآن الكريم نزولين: الأول جملة والثاني منجما. فكان هناك نزول كامل للقرآن من اللوح المحفوظ في السماء السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنيا كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه. وعلى هذا النزول تحمل الآيات التي تدل على نزوله جملة واحدة. فإذا قال لك قائل: إنه تعالى قال: إن أنزلناه في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فكيف نفهم هذا؟ نقول: هذا النزول الكلي كله جملة واحدة نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. النزول الثاني من بيت العزة إلى السماء الدنيا على رسول صلى الله عليه وسلم، هذا الذي نزل منجما مفرقا، وعليه تحمل الآيات مثل: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، وكذلك قوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. وقد جاء عن عطية بن الأسود رحمه الله أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إنه قد وقع في قلب الشك في قول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. يعني إن هذه النزول آيات تتحدث عن نزول فيها نزول كلي. وقد أنزل القرآن بحسب ما ثبت وما حصل، يعني في الواقع نزل شيء في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي المحرم وفي صفر وفي شهر ربيع، نزل في أشهر مختلفة. فهذا عطية بن أسود يسأل ابن عباس يقول: كيف في آيات إنه نزل كله وبينما الواقع والمعروف أنه نزل في أشهر مختلفة؟ في أشياء نزلت في شوال، في أشياء نزلت في ذي القعدة، في آيات نزلت في محرم، فكيف يعني يفهم هذا؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنه أنزل في رمضان وفي ليلة القدر وفي ليلة مباركة جملة واحدة، ثم أنزل بعد ذلك على مواقع النجوم رسلا في الشهور والأيام، فإذا نزل متفرقا في الشهور والأيام يرتله جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذن هو القول الراجح في هذه المسألة. وقال ابن حجر هو الصحيح المعتمد، بل حكى القرطبي الإجماع عليه. فالمسألة هذه طبعا مسألة غيبية، كيف نزل من لوح المحفوظ إلى السماء الدنيا؟ هذه مسألة غيبية، لكن نؤمن بما جاء، جملة واحدة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة، فحفظه جبريل عليه السلام، وغشي أهل السماوات في هذا النزول المجمل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة ما غشيهم من أهوال وهيبة كلام الله تعالى، حتى فزع عن قلوبهم، أفاقوا، قالوا ماذا أنزل ربكم، ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق أي القرآن. ثم بعد ذلك أملاه جبريل على سفرة السفر الكتبة الملائكة، وهذا معنى قول الله تعالى بأيدي سفرة، القرآن هذا بأيدي سفرة كرام بررة، كرام بررة. ولا شك أن هذا النزول من بيت العزة إلى السماء الدنيا كان بالملك الموكل بالوحي، وهو جبريل عليه السلام، وهو جبريل عليه السلام، وليس بين جبريل وبين الله واسطة، ولا بين جبريل وبين محمد صلى الله عليه وسلم واسطة. مدة النزول طبعا إذا كان نقصد النزول الكلي في ليلة، وإذا كنا نقصد النزول المفرق فقد نزل على مدى 23 سنة كما هو معلوم، وسنعرف إن شاء الله في الدرس القادم في مسألة نزوله الفوائد من نزوله مفرقاً.